إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يطيل أعمارنا وأن يحسن أعمالنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعود مرة أخرى أيها الإخوة بعد انقطاع يسير إلى هذا الدرس من يوم الثلاثاء في صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه، وقد وصلنا في كتاب فضائل الصحابة إلى باب من فضائل سلمان وصهيب وبلال رضي الله تعالى عنهم. أما بلال فقد تقدم شيء من سيرته وفضله رضي الله عنه أرضاه، وبقي أن نذكر شيئا من فضائل سلمان وصهيب رضي الله عنهما. تلكم الفضائل التي نالوها بالإسلام، لقد رفع الإسلام سلمان فارسا، وقد وضع الكفر النسيب أبا لهب. فالفضائل والمنازل عند الله تبارك وتعالى إنما هي على قدر حظك من هذا الدين، من دين الإسلام. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هؤلاء الأماثل قدوة لنا، وخاصة في زمان غياب القدوة، فإن كثيرا من المسلمين وخاصة الشباب صار قدوتهم في هذا الزمان يعني أعاجيب، فمنهم من يقتدي بلاعب، ومنهم من يقتدي بصانع أو غير ذلك، وقد يعني يصل بهم الحال إلى أن يقتدوا بالكفار وباليهود والنصارى ومن أخطر ذلك هو ترك الشباب مع هذه الوسيلة الإعلامية الخطيرة، وهي هذا الإنترنت. فهذا أيها الإخوة من أخطر ما يكون، أن تترك الشاب مع هذه الوسيلة الإعلامية التي يدخل إليها الإنسان من أجل أن يحصل على شيء نافع، فيعرض عليه رغم أنفه كل ما هو قبيح. فنتنبه لهذا، ولنتخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدوة لنا، فإنهم خير الناس كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذا من أعظم ما نستفيده من دراسة فضائل الصحابة، أن نتخذهم قدوة وأن ننزلهم منازلهم، ولا ينالون من ألسنتنا وقلوبنا إلا كل خير، إلا كل خير. الصحابة الذين نقلوا لنا هذا الدين، فالطعن فيهم طعن في هذا الدين، وطعن في الرسول الذي أرسله الله تبارك وتعالى بهذا الدين. قوم اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه، فاعرفوا لهم حقهم، فاعرفوا لهم حقهم. أما سلمان رضي الله عنه فيكنى أبا عبد الله، وكان ينتسب إلى الإسلام فيقول أنا سلمان ابن الإسلام، ويعد مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأنه أعانه على كتابته، فإن سلمان كاتب هذا اليهودي الذي انتهى به المطاف إليه في قصة طويلة ذكرها الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 894، ورواه الإمام أحمد والطبراني والبزار وغيرهم، وهي قصة يعني تحتاج دراسة. خلاصتها أن سلمان كان فارسيا، وأبوه يعني كان له بيت، كان له بيت للنار، فجعل سلمان قاطنا عندها يعني في بيت النار، يشعلها ويجلس عندها كسدنة الأصنام وغيرهم. وكان أبوه يعني يخاف عليه صلى الله وبركاته، يخاف عليه أن يعني يخرج من بيت النار. فاحتاج يوما إلى أن يرسله إلى حقله، إلى مزرعته، فخرج سلمان فمر في طريقه بنصارى في كنيسة يصلون، فأعجبه صلاتهم، فقال لهم أين أجد أصل هذا الدين؟ قالوا بالشام. فلما رجع إلى أبيه سأله فذكر له ما رأى وأنه أعجبه هذا الدين، فقال له لا تترك دينك ودين آبائك، ومن خوفه عليه قيده. فسلمان يعني ظل يراسل أصحاب هذه الكنيسة حتى دلوه على يعني أصل هذا الدين بالشام، وأن هناك تجار يعني يتوجهون من بلاد فارس إلى الشام، فحل نفسه من القيود وخرج إلى الشام. فسأل هناك عن يعني أفضل النصارى، فقالوا له الأسقف، فلازمه، إلا أنه يعني ما أحبه. لماذا؟ لأن الناس كانوا يأتون بصدقاتهم من أجل أن يفرقها في المساكين، فكان يختزنها لنفسه، حتى جمع يعني 7 قلال من الذهب والفضة. فلما مات فجاءوا يدفنونه، فذكر لهم سلمان ما رآه منه ودلهم على هذه القلال، فما دفنوه بل صلبوه. ثم بعد ذلك سأل فدل على يعني أسقف في حتى ما لأن طبعا هو مر على أربع مراحل فدل على أسقف في الموصل فخرج إليه. نعم إلى الموصل فخرج إليه وصاحبه فوجده يعني من خير الناس، ثم سأله عن أفضل الناس بعده فدله على أسقف في نصيبين فخرج إليه ولازمه، ثم سأله عن أفضل الناس بعده فلما مات توجه إلى عمورية. انظر إلى كل هذا. ثم سأل سلمان صاحب عمورية عن أفضل الناس بعدهم، قال ليس هناك يعني أحد أفضل مما كانوا عليه في هذا الزمان، يعني خف دين النصارى، إلا أنه قد أظلك زمان نبي، أظلك زمان نبي، ووصف له مهاجره يعني مكان هجرته. فجمع يعني سلمان بقرات وغنم، ولما جاء ناس من الجزيرة فقال لهم خذوا هذه البقرات وهذه الشياه وخذوني معكم إلى أرض الجزيرة، فأخذوه حتى إذا بلغوا وادي القرى، وادي القرى يعني تقريبا إلى تبوك الآن، فباعوه، باعوه رقيقا، باعوه لرجل من اليهود، فبقي عنده مدة، ثم باعه هذا اليهودي لأحد اليهود يهود المدينة، فوصل سلمان رضي الله عنه إلى المدينة عبدا لأحد اليهود. ثم بعث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بمكة، فلما هاجر صلى الله عليه وآله وسلم ووصل إلى قباء قال سلمان فبينما أنا ذات يوم على عذق، عذق يعني على نخلة، فجاء يهودي إلى سيده وأخبره أن أهل المدينة اجتمعوا على النبي الذي بعث، قال سلمان فأخذتني رعدة ونزل من على النخلة وظل يسأل سيده فانتهره وزجره، قال له أقبل على عملك ما لك شأن بهذا، فخرج أو فجمع سلمان يعني طعاما صدقة كان عنده يعني صدقة، فخرج به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجل أن يختبره، لأن هؤلاء الأساقفة دلوه على صفات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية وبين كتفيه خاتم النبوة. فجاء سلمان بصدقة فقال هذه يعني صدقة وأنتم ناس محتاجون فخذوها، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن يأكلوا ولم يأكل، فقال في نفسي هذه واحدة، ثم ذهب مرة أخرى وجاء بطعام هدية فقال هذه هدية، فأكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو وأصحابه. وبينما يوم النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فجاء سلمان والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جالس، وظل سلمان يعني يأتي من خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجل أن يرى خاتم النبوة، فعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يريد ذلك، ف فكشف عن ظهره فرأى خاتم النبوة فآمن سلمان وأسلم. ولما علم صلى الله عليه وآله وسلم أنه عبد قال له كاتب يا سلمان كاتب. فكاتب سيده على 300 نخلة وعدد من الدنانير يؤديها إليه، فإذا أداها إليه صار حرا. فقال عليه الصلاة والسلام أعينوا أخاكم يعني سلمان في مكاتبته، فمن جاء ب30 نخلة ومن جاء ب20 و10 وهي الفسائل. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلمان أن يفقر لها يعني يحفر لها الحفر. ثم جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووضعها بيده فما فسدت منها واحدة، كلها يعني جاءت بثمارها، بل قيل أنها جاءت بالثمار في نفس العام. ولأجل هذه المكاتبة لما طالت تخلف سلمان عن بدر وعن أحد، وكان أول مشاهده الخندق ولم يتخلف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدها. فالقصة هذه أيها الإخوة بطولها يعني ذكرها الشيخ الألباني في هذا الموضع، وهي تدلك على يعني حرص سلمان رضي الله عنه في طلب الحق، كيف أنه تحول من راهب إلى راهب، كل هذا يطلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فحق له أن يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلمان منا آل البيت، لأنه طالب للسنة يبحث عن السنة أين هي، يبحث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر الهرري يعني شيئا من ترجمته علاوة على هذا، وأنه تميز بالعلم وتميز بالزهد، تميز بالعلم وتميز بالزهد رضي الله عنه. قال وكان خيرا فاضلا حبرا عالما زاهدا متقشفا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أهله يعني في فارس لو كان الدين بالثريا لناله رجال من هؤلاء، وأشار إلى سلمان. ولذلك لا نزال أيها الإخوة نرى المتسننة من أهل فارس حريصين على الحق وعلى العلم وعلى تطلب سنة أهل وعلى تطلب سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم علماء كبار في جميع يعني أصناف العلوم في التفسير وفي الحديث وفي اللغة وغير ذلك. فهذا شيء يتعلق بسلمان رضي الله عنه. وأما صهيب فهو صهيب الرومي، فتأمل سلمان فارسي بلال حبشي وصهيب الرومي. فصهيب هو ابن سنان، كان أبوه عاملا لكسرى على أيلة، وكانت منازلهم بأرض الموصل في قرية على شط الفرات، فأغارت الروم على تلك الناحية فسبت صهيبا وهو غلام صغير، فنشأ صهيب بالروم. إذن هو أصل عربي لكن سبته الروم وهو صغير، فيعني سمي صهيب الرومي. من فضائل صهيب وكنيته أبو يحيى أنه لما كان في مكة وصار له أهل صار له مال، فلما أراد أن يهاجر قالوا له جئتنا صعلوكا لا مال لك، ثم أنت تريد أن تهاجر؟ قال خذوا المال. فنزل فيه قول الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فلما قدم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له ربح البيع ربح البيع ربح البيع. فالتجارة الرابحة إنما هي في التمسك بدين الإسلام وخاصة في زمان الفتن. الحديث الأول هو حديث عائذ ابن عمر قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز وهو بهز ابن أسد العمي قال حدثنا حماد ابن سلمة عن ثابت. نحفظ الرجال أيها الإخوة حتى يبقى هذا العلم. إذا كنا نقتدي بسلمان الذي يعني باع حياته من أجل السنة فعلينا أن نجتهد في حفظ هذا العلم ومعرفة علم الحديث. أنت لا تدري لا تدري متى يحتاج إليك كما قال وكيع أو غيره. الإنسان بالمواظبة على العلم بمرور يعني الأيام والسنون ما يدريك أن تصبح عالما. كل هؤلاء العلماء لما كانوا صغارا ما كان أحد منهم يعني يحسب أنه يكون عالما. الشيخ الألباني حصل على الابتدائية وصار إماما في علم الحديث بالصبر والمثابرة والمجاهدة في معرفة هذا العلم. هذا عبد الله عبد الرحمن فأنت حافظ عبد الرحمن خليه يحفظ بهز. عندما يسمع بهز بهز بن أسد العمي هذا من رواة الإمام مسلم من رجال مسلم ويحفظ. نعم. قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت وهو ثابت البناني عن معاوية بن قرة عن عائذ بن عمر أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر. طبعا هذا الإتيان هذا المجيء من أبي سفيان كان في الهدنة في سنة 7 من الهجرة قبل أن يدخل أبو سفيان الإسلام. فقالوا والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. قالوا له هذه الكلمة يعني الهدنة كانت منفعة عليك وإلا لو ما في هدنة كنا طيرنا رقبتك. هذا الذي يعنونه ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بالذي جرى فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم. شوف كيف الحرص. فالأخوة أخوة الدين. لعلك أغضبتهم يعني حتى بهذه الكلمة. ماذا قال أبو بكر؟ أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فمجرد السؤال ربما يكون إغضابا لهم. فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. انظر إلى يعني حقوق الأخوة ومنزلة الأخوة. فالإنسان إذا أغضب أخاه بغير حق أخوه الذي هو معه على نفس المنهج يعني يخاف من غضب الله تبارك وتعالى. لأن الإنسان الملتزم ولي لله عز وجل. فأنت عندما تغضبه عندما تجور عليه تظلمه فأنت تتعدى على ولي من أولياء الله. قال لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. قال فأتاهم أبو بكر فقال يا إخوتاه أغضبتكم؟ انظر إلى هذا التحري في الدين. قالوا لا يغفر الله لك. لا بعد النقطة لا بد النقطة هذه لا وتقطع الكلام وبعدين إيش ها يغفر الله لك. وأما إذا وصلت لبست، إذا وصلت لبست، فهنا يتعين ليش؟ يتعين القطع، لا يغفر الله لك. ويستحسن هنا في مثل هذا الموضع أن يؤتى بالواو التي تسمى واو الإيش؟ واو الفصل. يعني أنت تنفي شيء وبعدين تثبت شيء، فأنت افصل بين النفي والإيش؟ والإثبات. هذه الواو أيها الإخوة لها قصة، الواو هذه لها قصة. كان نعم هارون الرشيد رحمه الله سأل وزيره يوما عن شيء، سأل وزيره يوما عن شيء، فقال له لا وأيد الله الخليفة، لا وأيد الله الخليفة. فسمع الصاحب ابن عباد بهذه العبارة بهذه الواو، والصاحب ابن عباد هذا كان وزيرا أديبا، فلما سمع بهذه الواو قال هذه الواو أحسن من الواوات في خدود الملاح. ما هي الواوات هذه في خدود الملاح؟ الملاح يعني النساء الجميلات. طب وإيش الواوات؟ الواوات يعني عندما يتدلى الشعر من رأسها ويسوي إيش؟ ويسوي واو. فطبعا هذا الواو هذه تزيدها إيش؟ تزيدها حسنا. فيقول هذه الواو أحسن من هذه الواوات التي في خدود الإيش؟ في خدود الملاح. نعم. قال الصاحب ابن عباد هذه الواو أحسن من الواوات، الواوات من الشعر يعني، في خدود الملاح. نعم. فإذا يعني يستحسن أن يؤتى بمثل هذه الواو، إذا أتت بالواو فإذا أوصل لا ويغفر الله لك، أما إذا لم تأتي بالواو فلا بد من القطع، لا بعدين يغفر الله لك. قال يا أخي. نعم. الباب الذي بعده قال باب من فضائل الأنصار رضي الله تعالى عنهم. الأنصار الذين محبتهم علامة الإيمان، آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. الأنصار لأنهم نصروا السنة، نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، لا لشخصه، لا لكونه محمد بن عبد الله، وإنما لكونه محمد رسول الله، فهو نصر للسنة، نصر للرسول. فكل من نصر الرسول حبه إيمان وبغضه نفاق. وإذا كان هذا المعنى فلا فرق حينئذ بين المهاجرين وبين المهاجرين والأنصار وبين الصحابة أجمعين. ولذلك قال الطحاوي في عقيدته وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. الحديث الأول حديث جابر بن عبد الله، قال الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وأحمد بن عبده واللفظ لإسحاق، قال أخبرنا سفيان عن عمر. من سفيان هذا؟ أما سفيان عن عمر عن جابر هذا تعرف أنه ابن عيينة، وعمر هو عمر بن دينار، وجابر بن عبد الله، وهذا يعني أصح أسانيد أهل مكة. سفيان عن عمرو عن جابر، أصح أسانيد أهل مكة. وهنا نعرف المسألة التي في المصطلح، إذا قيل لك ما أصح الأسانيد تقول لا بد من التقييد، تقول أصح أسانيد مين؟ أهل مكة ولا المدينة ولا العراق ولا البصرة ولا الشام؟ نعم، فأصح أسانيد أهل مكة سفيان عن عمرو عن جابر، سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله. قال: فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، وهم بنو سلمة وبنو حارثة، وذلك عام أحد لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد، فرجع رأس المنافقين ابن أبي ابن سلول بثلث الجيش، فهمت بنو سلمة وبنو حارثة بالرجوع، بس هم، لكن تولاهم الله تبارك وتعالى فلم يرجعا، فحكى الله تبارك وتعالى ذلك عنهم، أو ذكر الله تبارك وتعالى ذلك عنهم. نقول ذكر، ما تقول حكى، لأن حكى هذه فيها شيء يتعلق ب يعني مسألة القرآن، بعض الأشاعرة يقولون القرآن حكاية عن كلام الله، ومنهم من يقول عبارة، فإذا تجنب أن تقول حكى عبر، لا، وإنما تقول ذكر سبحانه وتعالى. قال: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، بنو سلمة وبنو حارثة. قال جابر: وما نحب أنها لم تنزل. لماذا؟ لقول الله عز وجل: والله وليهما. فسبحان الله، قدر الله تبارك وتعالى لهما بهذا الهم حتى يخبر عنهم سبحانه بأنه إيش؟ وليهما. فالإنسان يعني النعم والفضائل والمنازل تأتي بعد الإيش؟ تأتي بعد النقم. أمر المؤمن كله خير. نعم، بنو سلمة وبنو حارثة. وبنو حارثة، سلمة بكسر اللام ولا بد، بنو سلمة، وهي قبيلة من الأنصار. وبنو حارثة، طبعا جابر ابن عبد الله يعني من هاتين القبيلتين، فهذا فيه فضل الأنصار أن الله تبارك وتعالى وليهما. الذي بعده حديث زيد بن أرقم. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس. قتادة مدلس، وقد عنعن هنا عن النضر، فكيف نجيب؟ لا، نبغى حمد عشان الروى عنه من؟ شعبة. شعبة ما كان يعني يدع المجال أبدا لأحد من المدلسين، كان يسألهم: سمعت ولا لا؟ الشيخ عندما يحدثه: سمعت ولا لا؟ إن قال سمعت يكتب. طيب لماذا لا يكتب شعبة في هذه الحالة مثلا عن قتادة أنه سمع النضر؟ لأن قتادة قال عن، فلا بأس أن يكتب هو عن، لكن بعد ليش؟ بعد السؤال. المهم أنه أقر بالسماع، لكن عند الكتابة ما يضر. فهذا كان منهج الشعبة مع كل المدلسين، إذا كان من شيوخه مدلسا فكان لا يكتب عنه إلا ما ذكر له أنه سمعه. نعم، فإذا لا ضير في عنعنة قتادة إذا كان الراوي عنه شعبة، كما أنه لا ضير في عنعنة أبي الزبير إذا كان الراوي عنه من؟ الليث ابن سعد. نعم، عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فضل عظيم. بعضهم قال إن هذا يعني ثلاثة قرون. نقول ستأتينا رواية ولذرار الأنصار، ولذرار الأنصار، فكل من كان من ذرية الأنصار فهو له حظ من هذا الدعاء النبوي. فهذا يدل على بلوغ بركة ذلك الدعاء إلى يوم القيامة. نعم. فالذي يعني يتحقق من نسبه ويجد أن نسبه ينتهي إلى أحد الأنصار فليبشر. قال: وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث. من اللي بقول يعني بن الحارث؟ من اللي قال هذه يعني هذه؟ هذا الأصل. الأصل إن اللي يقول يعني صاحب الكتاب، سواء كان هذا في شيوخه أو في شيوخ شيوخه أو في أي مكان. هذا قرره الخطيب البغدادي في الكفاية، إن يعني هذه تكون من تصرف صاحب الكتاب ويريد به التوضيح. إلا أن يتبين لنا إن اللي قال يعني غير صاحب الكتاب، فهذا هو الأصل. قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد. الحديث الذي بعده حديث أنس قال حدثني أبو معن الرقاشي وهو زيد بن يزيد قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا إسحاق وهو ابن عبد الله بن أبي طلحة. كل هذا توضيحات من الإمام مسلم. أن أنسا حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استغفر للأنصار، قال: وأحسبه قال: ولذرار الأنصار ولموالي الأنصار. لا أشك فيه. ولموالي بأوسع معانيها، ليس الموالي يعني الذين اعتقوهم. الأصل في المولى هو ليش؟ المعتق. موالي الأنصار يعني الذين اعتقهم الإيش؟ الأنصار. لكن خلينا نأخذها على المعنى اللغوي، موالي الأنصار، ونحن نتولى الأنصار ونتولى جميع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. الذي بعده حديث أنس قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية. ابن علية هو إسماعيل ابن إبراهيم، وأما علية فهي أمه، واللفظ لزهير. قال حدثنا إسماعيل. من إسماعيل؟ هو ابن علية نفسه. نعم، لأن قال واللفظ لزهير، لأنه الإمام مسلم رواه عن شيخيه أبي بكر بن أبي شيبة وزهير. قال واللفظ لزهير، إيش هيقول؟ قال حدثنا إسماعيل، إذن هو ابن علي. عن عبد العزيز وهو ابن صهيب عن أنس. فإذا نحن نقول وهو فلان، إذا هذه نحن نمشي على سنة الإمام. من الإمام مسلم؟ هو الإمام مسلم يقول وهو ابن فلان. نعم. فإذا الواجب عليك إذا وجدت يعني راويا غير منسوب فتنسبه. قال عن أنس، مشهور أنس، أنس بن مالك خادم خير البرية، كنيته إيش؟ أبو حمزة. نعم. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى صبيانا ونساء مقبلين من عرس، رأى صبيانا ونساء مقبلين من عرس. فإذا النساء يشهدن العرس، الصبيان، فيخرجن من أجل هذا. هذا نوع من الترويح، لكن بما هو مشروع لا بما يغضب الله تبارك وتعالى من الموسيقى وغيرها. وإنما يباح للنساء الدف، الدف في الأعراس، هذا الذي يباح للنساء. فقام نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم ممثلا، ممثلا يعني امتثل قائما، قائما منتصبا. في بعض الروايات عندك في صحيح البخاري، وعند بعضهم مقبلا، وللبخاري ممتنا من المنة، يعني متفضلا عليهم بقيامه. فإذا هذه كلها روايات صحيحة. فإذا ممثلا، مقبلا، ممتنا. هنا ذكر الهرر موضوع يعني مسألة القيام، المجلد 24 صفحة 150. قال: وسئل الشيخ عز الدين فقيل: ما تقول أئمة الدين في هذا القيام الذي أحدثه الناس الآن ولم يكن في السلف؟ طب حصل الجواب، إذا أحدثه الناس ولم يكن في السلف إذن الجواب معروف. قال: فكتب الشيخ عز الدين بن عبد السلام، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. فلو ترك القيام اليوم لأفضى إلى المقاطعة والمدابرة. صحيح، وهذا الذي قاله شيخ الإسلام أيضا، أنك إذا علمت من حال إنسان أنك إذا لم تقم له ستحصل بينكم القطيعة، فإذا قم له. نعم. قال: ولو قيل بوجوبه لم يبعد، يعني في هذه الحالة. قال القرافي، وهو ناظر لقول عمر بن عبد العزيز، يعني العز بن عبد السلام لما أفتى بهذا هو ناظر لقول عمر بن عبد العزيز. ماذا قال عمر بن عبد العزيز؟ تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. سبحان الله، تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفجور. لما كان السلف هذه الأمور لا تهمهم، فإذا كان القيام عندهم يعني خلاف السنة. لكن لما صار في القلوب ما فيها، فإذا لا بد أن تتغير إليش؟ الأقضية. وقال الأقضية، ما قال تتغير الأحكام، يعني القضية الفتوى، وأما الحكم فهو معروف. قال: فإنه لما أحدثت هذه الأشياء وكان تركها يؤدي إلى المقاطعة المحرمة، تعارض مكروه ومحرم، فيقدم المكروه، وهذه قاعدة الشرع. قال: ثم قال القرافي: وأقسام القيام خمسة، فيحرم إن فعل تعظيما كالقيام لملوك فارس والروم، يدخل الداخل لا بصفحهم ولا شيء، بس بمجرد أن يدخل هم يقفون ويقعدون، فهذا إيش؟ هذا يحرم. هذا هو من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوى مقعده من النار. قال: فيحرم إن فعل تعظيما لمن يحبه تجبرا، أي تكبرا على الناس، من يحبه يعني الذي يحب أن يقام له من غير ضرورة، ويكره إن فعل تعظيما لمن لا يحبه لرفع فساد قلب الذي يقام له، ويباح إذا فعل إجلالا لمن لا يريده. يعني أنت تعرف أن عالم لا يريد هذا القيام وأنت تقوم له إجلالا، فهكذا يقول. قال: ويندب للقادم من سفر، هذا لا بأس به، هذا معروف أن القائم من سفر يقام إليه فرحا بقدومه ليسلم عليه، وهكذا بالنسبة لمسألة الإيش؟ لمسألة القيام. فالمهم أيها الإخوة أنه كما نقل هنا أن هذا لم يكن في عهد السلف، لكن إذا كان يترتب على ترك القيام مفسدة فلا بد من دفع هذه المفسدة. ونفرق أيضا بين مجلس يتكرر ومجلس لا يتكرر. صلاة وبركاته. ناس اعتادوا أنهم يجتمعون مثلا كلهم خميس، وهؤلاء الناس يعرف بعضهم بعضا، فالواجب أن هؤلاء يتعلمون السنة ويتعلمون ألا يقوم بعضهم لبعض، لأن هذا المجلس إيش؟ ها يتكرر. أما مجلس أنت تذهب إليه لأول مرة والناس في هذا المجلس لا يعرفون السنة، قم. نعم، هذا مما ينبغي يعني مراعاته. فقال أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أنتم من أحب الناس إلي، يخاطب الأنصار. اللهم يعني يا الله إن هؤلاء الأنصار من أحب الناس إلي. كيف نحن فسرنا اللهم بيا الله؟ نقول هذا كان أصلها، تقول أصل اللهم أصلها يا الله، صلاة وبركاته، فحذفت ياء النداء وعوض عنها بميم الجمع. هذه الميم تسمى ميم الجمع، وفائدتها أنك ممكن تسمىها ميم التوسل. اللهم يعني يا الله أنا أتوسل إليك بكل أسمائك وصفاتك، هذا الذي ذكره ابن القيم، قال هذه الميم تدل على الجمع. جمع إيش؟ جمع الأسماء والصفات عند دعاء الله تبارك وتعالى. نعم. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم التقدير يا الله، ثم خاطب الأنصار: أنتم من أحب الناس إلي. اللهم أنتم من أحب الناس إلي يعني الأنصار. صحيح أيها الإخوة، وهذا من الاعتراف بالجميل، الاعتراف بالجميل. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إليهم فآووه ونصروه ومنعوه مما يمنعون منه يعني أموالهم وأولادهم وأهليهم، فهؤلاء لهم من الحب النصيب الأعظم. وكذلك أنت إذا يعني نزلت على قوم فآووك ونصروك وأكرموك فأنت تحبهم، فالواجب على الوافدين إلى هذه البلاد أن يحبوا أهلها، لأنهم آووهم استقبلوهم وعملوا عندهم واستفادوا من الخيرات التي في هذه البلاد، فمن الجميل أن يحبوا أهلها. لكن للأسف تجد بعض الناس يعني يأتي ويتمتع بخيرات هذه البلاد ثم بعد ذلك يذهب ويسب ويلعن ويتطاول، فهذا ليس من أخلاق المؤمنين. الذي بعده حديث أنس قال: حدثنا محمد بن المثنى بن بشار جميعا عن غندر. من غندر؟ محمد بن جعفر. أنت مترجم حافظ؟ جزاك الله خير. فإذا غندر هو محمد بن جعفر. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، هذا بينه. قال: حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال: سمعت أنس بن مالك يقول: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فخلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليست هذه هي الخلوة المحرمة، وإنما خلى بها يعني بعيد عن الناس، هي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مجمع من الناس، فيعني خلى بها في مكان والناس يرونه، وحتى لو خلى بها وحده صلى الله عليه وآله وسلم، فالعلماء يختلفون هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني محرم لنساء أمته أو لا، لكن هذا ليس يعني مما ذكروا في شيء، لأن خلى بها يعني أمام الناس. وقال: والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي 3 مرات. فإذا الله وليهما، المغفرة، الدعاء لهم بالمغفرة، اللهم اغفر للأنصار، المحبة، أنتم من أحب الناس إلي، هذا كله من فضائل الأنصار. وهذا موجود عند الإمام البخاري، وذكر يعني فيه أحاديث كثيرة. الذي بعده قال حدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث السلام وبركاته حاو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن إدريس وهو عبد الله بن إدريس كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد. أي إسناد؟ الذي قبله، يعني إيش؟ عن هشام عن أنس. نعم. الذي بعده حديث أنس أيضا قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الأنصار كرشي وعيبتي. فإذا هذا الرابع، هذا الفضل الرابع الذي ذكر في هذا الباب، والثالث أنتم أحب الناس إلي، والثاني اللهم اغفر للأنصار، والأول والله وليهما. كرشي وعيبتي، الكرش يعني البطن التي هي وعاء للغذاء والطعام، فالإنسان يحفظ الغذاء في إيش؟ في بطنه. طيب وعيبتي، العيبة باختصار شديد الكبت، الوعاء الذي تحفظ فيه الإيش؟ الملابس. والإنسان يعني إنما يحفظ ما هو يعتني به ويهتم به، يحفظ طعامه في بطنه من أجل أن يستفيد منه، ويحفظ ثيابه في وعائه. فشبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأنصار بالوعاء الذي يحفظ فيه الإنسان سره، والإنسان لا يضع سره إلا عند من يحبه وإيش ويأتمنه. فإذا الأنصار مأمونون على هذا الدين، فهذا وصف لهم بالإيش؟ وصف لهم بالأمانة. قال العلماء معناه جماعة وخاصتي الذين أثق بهم، يعني لأمانتهم، وأعتمدهم في أموري. قال الخطابي ضرب مثلا بالكرش لأنه مستقر غذاء الحيوان الذي يكون به بقاؤه، والعيبة وعاء معروف أكبر من المخلاة يحفظ الإنسان فيها ثيابه وفاخر متاعه. ضربها مثلا لأنهم أهل سره وخفي أحواله، يعني بطانته صلى الله عليه وآله وسلم. قال وإن الناس سيكثرون ويقلون، الناس يكثرون والأنصار إيش؟ يقلون. وإن الناس سيكثرون ويقلون، من الذين يقلون؟ الأنصار، أي الأنصار. قال فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم. فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم، وهذا يشبه قوله صلى الله عليه وآله وسلم للأنصار ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فالإنسان يعني لا تضره الدنيا أو لا يضره ما فاته من الدنيا. إيش يعني إذا الإنسان فاته رياسة أو فاته مال؟ هذا لا يضره، وإنما الذي يضره أن يفوته الدين. نعم. فمن أجل هذا عزاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا إشارة إلى أن يعني الخلافة والإمارة والحكومة إنما تكون للإيش؟ للمهاجرين، إنما تكون للمهاجرين، لأن العرب يعني لا تدين إلا للمهاجرين. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش؟ لأنه قبل الإسلام جميع العرب كانوا يدينون ليش؟ لقريش. فالذي له الحزم وله الشوكة وله القوة هو الأولى بالإيش؟ هو الأولى بالخلاف. وهذا قرره ابن خلدون في مقدمته أحسن تقرير، أن الخلافة إنما تكون في أولي الشوكة الذين لهم سيطرة على الناس وقوة على الناس، لأن الناس لا ينفع فيهم إلا هذا. الناس إذا ما انقادوا بالدين فلا ينفع فيهم إلا القوة، هذا التاريخ يشهد بهذا، التاريخ يشهد بهذا. إذا ما كان الدين هو الذي يقود الناس ويحكم بين الناس من قبل أنفسهم فإذا لا ينصاعون إلا للإيش؟ إلا للقوة. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالدين، بدأ بتعليم الدين، ما بدأ بالحكومة والسياسة. تنشغل بالحكومة والسياسة في أناس لا ينقادون للدين ما بتقدر عليهم أصلا، ما بتقدر عليهم. الناس لا يسيطر عليهم ولا يتمكن منهم حاكمهم إلا بليش؟ إلا إذا كانوا على دين. فإذا لم يكونوا على دين فلا ينفع فيهم إلا الإيش؟ إلا القوة. وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. طيب هذا الحديث الأنصار كرشي وعيبتي له، هذا الحديث له سبب، ذكره البخاري في صحيحه. ولفظه مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون، فقال ما يبكيكم؟ قالوا ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم منا. فدخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بذلك، قال فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد، فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم، يعني كان هذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم، وقد قضوا الذي عليهم، هذا مدح لهم، قضوا الذي عليهم يعني أدوا ما عليهم من الحقوق من نصرة الإسلام وغيره، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. فهذا هو سبب يعني هذا الحديث. قال باب في خير دور الأنصار رضي الله تعالى عنهم. في الحديث الأول حديث أنس وأبي أسيد، وأبو أسيد هو أبو أسيد الساعدي واسمه مالك بن ربيعة. قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالتفضيل إنما يكون بالدين. خير دور الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشهل ثم بنو الحارث بن الخزرج ثم بنو ساعدة. قال وفي كل دور الأنصار خير، هذا كل تطيب للخاطر، وفي كل دور الأنصار خير، فالأنصار كلهم خير للإسلام. نعم، الذين قالوا النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، رضي الله عنهم وأرضاهم. لما قدم عليهم المهاجرون آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. قال الله عز وجل في شأنهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني الأنصار، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم للمهاجرين زيادة ما كانوا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني مما أعطوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فهذا من مناقبهم رضي الله عنهم. ففي كل دور الأنصار خير. فقال سعد، وهو سعد بن عبادة: ما أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا قد فضل علينا. فقيل: قد فضلكم على كثير، قد فضلكم على كثير، يعني على كثير من الأنصار. سعد هو سعد بن عبادة. لأن قومه بنو ساعدة وهم آخر الأربع، سعد بن عبادة من بني ساعدة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم حتى ولو كانوا آخر المذكورين فهم فضلوا على كثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي كل دور الأنصار خير. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود. أبو داود من؟ هذا الطيالسي، وهو سليمان بن داود صاحب المسند، مسند الطيالسي. فهذا أبو داود الطيالسي شيخ الإمام مسلم. قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسا يحدث عن أبي أسيد الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: حدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حا وحدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد العزيز، يعني ابن محمد، وهو من يا آدم؟ الدرورد. حا وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي. كلهم من كلهم؟ آخر واحد في كل طريق قبل الحاء، الليث وعبد العزيز ومن؟ وعبد الوهاب. كلهم عن يحيى بن سعيد وهو الأنصار، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله، غير أنه لا يذكر في الحديث قول سعد، يعني من أول قوله فقال سعد إلى آخره. قال: حدثنا محمد بن عباد ومحمد بن مهران الرازي واللفظ لابن عباد قال: حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حميد عن إبراهيم ابن محمد بن طلحة قال: سمعت أبا أسيد خطيبا عند ابن عتبة. نعم، ابن عتبة ابن أبي سفيان. عامل عمه معاوية بن أبي سفيان على المدينة، عامل معاوية على المدينة، هذا ابن عتبة. فقال، أي أبو أسيد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير دور الأنصار دار بني النجار، دار بني النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، ودار بني عبد الأشهل، ودار بني الحارث بن الخزرج، ودار بني ساعدة. قال: والله لو كنت مؤثرا بها أحدا لآثرت بها عشيرتي. لأن أبو سيد إيش؟ أبو سيد ساعدي، ومع ذلك ذكر إيش؟ ذكر قبيلته كما ذكرت. رابع أربعة. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير دور الأنصار دار بني النجار، وبنو النجار هم من الخزرج، والنجار هو تيم الله ابن ثعلبة ابن عمرو بن الخزرج، سمي بذلك لأنه ضرب رجلا فنجره فقيل له النجار. وبنو النجار هم أخوال جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن والدة عبد المطلب منهم، وعليهم نزل يعني صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، وأنس بن مالك منهم، أنس بن مالك نجاري. وأما بنو عبد الأشهل فهو عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج، وهم قوم سعد بن معاذ. قال: ثم بنو الحارث بن الخزرج. قال: ثم بنو ساعد وهم من الخزرج أيضا، وهم قوم سعد بن عبادة. قوم سعد بن عبادة، هذا بنو عبد الأشهل من الأوس، سعد بن معاذ أوسي، وسعد بن ابن عبادة خزرجي. نعم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: أخبرنا المغيرة ابن عبد الرحمن عن أبي الزناد. وأبو الزناد هو من؟ عبد الله ابن ذكوان. عبد الله ابن ذكوان قال: شهد أبو سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف: لسمع أبا أسيد الأنصاري. شهد أبو سلمة لسمع، اللام هذه أي لام؟ لسمع، شهد لسمع، هذه لام الشهادة، وهي تشبه لام القسم، كما قال تعالى: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لا إنه لمن الصادقين. فإذا هذه لام الشهادة مثل لام القسم، فلما ذكر هنا شهد فاللام هذه لام الشهادة، لأن الشهادة بتكون على شيء مؤكد، فهي يعني لام تأكيد، لام تكون في جواب الشهادة وفي جواب القسم. لسمع أبا أسيد الأنصاري يشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث بن الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. قال أبو سلمة وهو ابن عبد الرحمن: قال أبو أسيد: أتهم أنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تتهموني؟ لو كنت كاذبا لبدأت بقوم بني ساعدة. قال: وبلغ ذلك سعد بن عبادة فوجد في نفسه وقال: خلفنا فكنا آخر الأربع، أسرج لي حماري آتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كانوا ناس صادقين، الذي يأتي على بالهم في الحال حله، ما يقعد يخزن في القلب حتى يحصل البعد والجفاء، فالإنسان يتعود هذا، وجدت شيء على أخيك فورا أظهره حتى يعني يتم حل الموضوع. نعم. قال: أسرج لي حماري آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكلمه ابن أخيه سهل فقال: أتذهب لترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم؟ أوليس حسبك أن تكون رابع أربع؟ ما شاء الله هذا ولد يعني ذكي. نعم، ابن أخيه سهل قال له هذا الكلام، قال فرجع، مع أن هذا إيش، هذا ابن أخيه، ومع ذلك أطاع له لما تبين له الإيش، لما تبين له الحق. وهذا كله يستفاد منه يعني أيها الإخوة مناهج لتربية الأولاد والصغار، لأنه صغير يعني لا يقبل منه الحق. نعم، أما نحن نقول له اسكت، ايش دراك أنت. فرجع وقال الله ورسوله أعلم، وأمر بحماره فحل عنه، يعني بعد أن أسرجوه. قال حدثنا عمرو بن علي بن بحر قال حدثني أبو داود قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة أن أبا أسيد الأنصاري حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الأنصار أو خير دور الأنصار بمثل حديثهم في ذكر الدور، ولم يذكر قصة سعد بن عبادة رضي الله عنه. الحديث الأخير في هذا الباب هو حديث أبي هريرة، فإذا هذا كله حديث من؟ حديث أبي أسيد، مروا عنه من كم طريق؟ نسينا الطرق يا حمد. أول شيء عن أنس بن مالك، هذا واحد، والذي بعده، طيب لو جعلنا أنس بن مالك على أنه صحابي، ولذلك احنا قلنا حديث أنس وحديث أبي، لكن هو حديث أبي أسيد، لأن أنس يرويه عن أبي أسيد، فإذا ليكن أنس رقم واحد. بعده نعم إبراهيم بن محمد بن طلحة، هذا اثنين، والثالث من؟ أبو سلمة. فإذا هذه ثلاث طرق عن أبي أسيد. أما حديث أبي هريرة فقال الإمام مسلم وحدثني عمرو الناقد وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي وهو إبراهيم بن سعد عن صالح وهو ابن كيسان عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم الزهري قال أبو سلمة وعبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود سمع أبا هريرة. فإذا هنا ابن شهاب قال أبو سلمة وعبيد الله، هذه من أدوات الرواية، إما أن يقول سمعت أو يقول عن أو يقول قال. نعم، لكن طبعا المدلس إذا قال فلا بد من التأكد، هل سمع أو لم يسمع. أنهما سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس عظيم من المسلمين أحدثكم بخير دور الأنصار. قالوا نعم يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو عبد الأشهل. قالوا ثم من يا رسول الله؟ قال ثم بنو النجار. ماذا تقولون في هذا؟ هذا يخالف ما قبله، وحديث أبي أسيد يعني مروى عنه من طرق، فإذا الذي تقدم هو الصواب، إلا أن يتأول هذا. يعني يمكن أن نقول ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أولا الأوس اللي هم بنو عبد الأشهل، وأما الثلاثة الباقون فهم من الإيش؟ من الخزرج. يمكن أن يكون هذا، وطبعا يعني مثل هذه التأويلات التي يتم بها الجمع بين الروايات أحسن من الإيش؟ يعني من التغليط. فإذا بنو عبد الأشهل نقول لعل النبي صلى الله عليه وسلم أفردهم لأنهم من الأوس، وأما بقية الثلاثة فهم من الخزرج. نعم، نقول شاذة ونقول غلط، نقول يعني هذا غلط، لأن الشاذ طبعا لابد أن المخالف يكون أقل ممن خالفه، أقل حفظا. أما هذا عن الزهري، الزهري يروي عن أبي سلمة وعبيد الله بن مسعود عن أبي هريرة، فإذا يصعب أن تقول إيش شاذ، وإنما تقول غلط. نعم، لكن لعل هذا التأويل يعني جيد، أن بنو عبد الأشهل هؤلاء قوم سعد بن معاذ وهم من الأوس، فذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم أولا، وبعدين فاضل بين ثلاث دور من الخزرج. قال ثم بنو النجار، قال ثم من يا رسول الله، قال ثم بنو الحارث بن الخزرج، قال ثم من يا رسول الله، قال ثم بنو ساعدة. قالوا ثم من يا رسول الله، قال ثم في كل الأنصار خير. فقام سعد بن عبادة مغضبا فقال أنحن آخر الأربع حين سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم دارهم، فأراد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أراد أن يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا، فقال له رجال من قومه اجلس، ألا ترضى أن سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم داركم في الأربع الدور التي سمى في الأربع الدور؟ هنا تعريف للعدد والإيش والمعدود، وهو جائز معروف في اللغة، يعني يمكن أن تقول الأربع دور وتقول الأربع الدور، جاء الأربع تلاميذ، جاء الأربع التلاميذ، فيمكن أن تعرف العدد والإيش والمعدود. قال فمن ترك فلم يسم أكثر ممن سمى، يعني الذين تركهم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرون، فإذا بنو ساعدة فضلوا على كثيرين. قال فانتهى سعد بن عبادة عن كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.